يطيب لي أن أكون برفقتك مستمعي رغم المسافة التي تفصلنا ورغم أننا لم نتقابل في الوجه بعد، ولكن لي ثقة أننا كما نلتقي يوميا من حول كلمة الله سيجمعنا الله يوما من حول عرشه في السماء، إذ قد جعل لنا نصيبا في الحياة الأبدية نحن الذين سبق ووضعنا ثقتنا في المسيح الذي مات من أجلنا وقام. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل 21 من الأمثال، ورأينا كيف أن الحاكم مهما عظمت سلطته لا يمكنه أن يتصرف باستقلالية عن الله، كما ذكرنا أيضا بأنه قد تدل الشعائر والممارسات الدينية على أن المرأة يثق بالرب يسوع المسيح رغم أنه في حقيقة الأمر لا يثق به، والله إنما ينظر إلى القلوب، وحالما يبدأ المرء في محاولة إثبات بره الذاتي فإن الله يقول بأن هذا في حد ذاته خطية، فبر الإنسان إنما هو كثوب قذر في نظر الله. وقلنا في النهاية بأن الإنسان قد يعتمد على غناه أو قوته، لكن لا هذا ولا ذاك يمكن أن يوفر له الحماية الكافية. نتابع اليوم التأملات في الفصل 21 من الأمثال، ونقرأ ما تبقى منه مع الأخت رندا ابتداء من العدد 22.
الحكيم يتثور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها، من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ عامل بفيضان الكبرياء، شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل. اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش. شاهد الزور يهلك والرجل السامع للحق يتكلم. الشرير يوقح وجهه، أما المستقيم فيثبت طرقه. ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب.
من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. مرة أخرى يذكر الحكيم أهمية استخدام اللسان بطريقة صحيحة، وقد قال من قبل إنك إن أردت أن تجمع من حولك الأصدقاء فينبغي أن تكون ودودا وصديقا، وما من شك في أن ذلك يتطلب بعض الكلام، وبالتالي ينبغي عليك عزيزي المستمع أن تنتبه إلى ما تقول. نحن جميعا بحاجة للأصدقاء، وسفر الأمثال زاخر بالحكم والأمثال التي تتحدث عن الأصدقاء والأعداء أيضا. عدد 24، المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ عامل بفيضان الكبرياء. هل لاحظت بأن هنالك موضوعين يترددان مرارا وتكرارا في سفر الأمثال؟ الأول يتعلق باستعمال اللسان وإساءة استخدامه، والثاني يتعلق بالكبرياء. فاللسان الذي بدون لجام، ولسان الكذب، ولسان الإشاعات والقيل والقال، والنظرة المتعالية يمقتها الله جميعها. شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل. كما ترى صديقي فإن سفر الأمثال يحتوي أيضا على بعض الحكم والأمثال عن الكسالة. اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. الكسول يقضي وقته وهو يفكر في شهواته، وهو يلجأ إلى أساليب ملتوية من أجل الحصول على المال دون أن يضطر للعمل، وهنالك الكثيرون ممن يفعلون ذلك. وعلى النقيض من ذلك فإن الصديق لا يفكر في الأخذ بقدر ما يفكر في العطاء، والله يباركه بسبب ذلك. هذه هي الفكرة الرئيسية من هذا المثل. عدد 27، ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش. الشرير هو الشخص الأثيم، والأثيم هو الذي لم يخضع بعد لله ولم يسلك في طريق الله. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة، تلك هي طريق الشخص الأثيم أو الشرير، فهو يسلك في طريقه متجاهلا طريق الله. وفي واقع الأمر فإنه ينكر الله ويجحده، وهذا لا يعني أن مثل هذا الإنسان قد لا يكون متدينا، بل قد يكون منضما لإحدى الكنائس ويحضر الاجتماعات بصورة منتظمة ويرنم، وقد يعطي من ماله للكنيسة رغم أنه يفعل ذلك بدون دافع قوي. لهذا يقول الحكيم: ذبيحة الشرير مكرها. شاهد الزور يهلك والرجل السامع للحق يتكلم، الشرير يوقح وجهه، أما المستقيم فيثبت طرقه. كان هنالك شهود زور عندما جرت محاكمة الرب يسوع. ألا تكره أن تكون أحد شهود الزور هؤلاء؟ نقرأ في إنجيل متى ما يلي: وكان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله يطلبون شهادة زور على يسوع لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أنه جاء شهود زور كثيرون لم يجدوا، ولكن أخيرا تقدم شهدا زور وقالا: هذا قال إني أقدر أن أنقض هيكل الله وفي 3 أيام أبنيه. وشاهد الزور الثاني شهد أيضا ضد الرب يسوع، لكن شهادته لم تكن وثيقة الصلة بالموضوع إطلاقا، لقد كذب هؤلاء الشاهدان. أما رد يسوع فنقرأه في هذه الآية: فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا: أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع: أنت تقول، أي هذا صحيح. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، فقال له بيلاطس: أما تسمع كم يشهدون عليك؟ فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة، حتى تعجب الوالي جدا. ويخبرنا الرسول يوحنا في إنجيله أن بيلاطس دعا الرب يسوع إلى داخل قاعة المحكمة وطلب منه أن يتعاون معه لكي يتمكن من إطلاق سراحه، لكنه أي بيلاطس ما كان ليتجرأ على مخالفة رغبات اليهود الذين كانوا يرفضون فكرة إطلاق سراح يسوع رفضا باتا. وأخيرا رضخ لرغبات اليهود رغم أنه كان يعلم بأن الشهود الذين شهدوا ضد يسوع كانوا شهود زور. هذه هي المحاكمة التي تشهد صفحات التاريخ بأنها كانت أحقر المحاكمات على مر العصور. ألا تكره أن تكون واحدا من شهود الزور هؤلاء؟ يقول الحكيم: شاهد الزور يهلك. عدد 30: ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. هذه آية استثنائية وجديرة بالملاحظة في الكتاب المقدس، وهي آية مميزة إلى درجة أني أود أن أضع إلى جانبها آية من العهد الجديد قد لا تكون قد انتبهت لها من قبل. تقول الآية في كورنثوس الثانية الإصحاح 13 والعدد 8: لأننا لا نستطيع أن نفعل شيئا ضد الحق، بل لأجل الحق. قد نعتقد بأنه من الواجب أن نقرع جرس الإنذار صباح كل يوم أحد للدفاع عن كلمة الله، لكن الآية تقول هنا: ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. فالرب قادر على الدفاع عن نفسه وعن كلمته، لأننا لا نستطيع أن نعمل شيئا ضد الحق، بل لأجل الحق. وهكذا علينا أن نركز على الإيجابيات ونترك السلبيات وشأنها. فلا ينبغي علي أن أدافع عن الكتاب المقدس، فكل ما يطلبه من الرب هو أن أعلن كلمته وأنشرها بين الناس. قبل مدة تلقيت رسالة من رجل مجهول كان يحاول أن يثبت لي بأن الكتاب المقدس ليس كلمة الله، وكان يستخدم في ذلك جدلا بيزنطيا لا طائل منه. وقد قلت في نفسي: هذا مضجر، ينبغي علي أن ألتفت إلى شيء آخر، لأن هذا الرجل عالق في خطية ما في حياته. لقد تعلمت بأنه إذا أراد أي شخص أن يأتي إلى المسيح ويتخلص من خطاياه ويقبل بالمخلص، فسوف يدهش كيف ستبدأ المعضلات التي كانت تقلقه وتحيره بشأن الكتاب المقدس، كيف ستبدأ هذه المعضلات بالزوال تدريجيا من عقله وقلبه. يقول العدد الأخير من الفصل 21 من الأمثال: الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب. لقد تعلم داود هذا الدرس فكتب يقول: إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. كما تعلم الملك آسى هذا الدرس، ودعا آسى الرب إلهه وقال: أيها الرب، ليس فرقا عندك أن تساعد الكثيرين ومن ليس لهم قوة، فساعدنا أيها الرب إلهنا، لأننا عليك اتكلنا وباسمك قدمنا على هذا الجيش. أيها الرب، أنت إلهنا، لا يقوى عليك إنسان. كم هو رائع عزيزي المستمع أن تثق بالرب وتتكل عليه، لكن هذا لا يعني أن لا نكون مستعدين. أما النصرة فمن الرب، لذلك ينبغي علينا أن نكون متأهبين دوما دون أن ننسى أيضا أن نضع ثقتنا في الرب يسوع وأن نتوكل عليه. هذا يصل بنا إلى الفصل 22 من الأمثال. فهو سليمان الحكيم الذي كان لديه من المال ما يكفي لشراء كل ما يريد، نراه هنا يضع المال والأشياء المادية في منظورها الصحيح، ويقول في الآية الأولى من هذا الفصل: الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب. كلمة صيت تعني ذلك الاسم أو اللقب الذي يكتسبه المرء نتيجة للطريقة التي يتعامل بها مع الآخرين. ونحن نعلم بأن الملك داود كان لديه حاشية من الرجال الذين كانوا يعرفون بأنهم رجاله العظماء، وقد كانوا كذلك بالفعل، وقد اكتسب هؤلاء الرجال صيتهم الحسن بسبب صفاتهم. فعلى سبيل المثال نقرأ عن شخص اسمه بنايا ما يلي: وبناياه بن يهويداع ابن ذي بأس كثير الأفعال من قبص إيل، هو الذي ضرب أسدي مؤاب، وهو الذي نزل وضرب أسدا في وسط جب يوم الثلج. هناك أشخاص كثيرون لا يذهبون للكنيسة حينما يسقط الثلج، لكن هذا الرجل قتل أسدا في يوم الثلج. وتقول الآية: هذا ما فعله بنياه بن يهويداع، فكان له اسم بين الثلاثة الأبطال، أو كان له صيت. لقد كان هذا الرجل من بين ثلاثة رجال عظماء مقربين لداود الملك، كان له اسم وصيت يفتخر به، وكما يقول الحكيم سليمان: الصيت أفضل من الغنى العظيم. عدد 2: الغني والفقير يتلاقيان، صانعهما كليهما الرب. هذا يعني أن جميع البشر متساوون في نظر الله، وإذا كنت ستتحدث عن أخوية عالمية بين البشر فعليك أن تحذر كثيرا مما تقول. أما الكتاب المقدس فهو لا يعلم ذلك، وإنما يعلم أننا جميعا أعضاء في الجنس البشري، وبأننا نشترك في الطبيعة الفاسدة البعيدة عن الله، وحتى أنه ينبغي علينا أن نحمي أنفسنا من بعضنا البعض، لأنه لا يمكننا أن نثق ببعضنا البعض ثقة تامة. والكتاب المقدس يقول بأن الله صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وبأننا نقف جميعا متساوين أمامه بناء على ذلك. لكننا نصبح أولاد الله ليس لأننا بشر فحسب، بل بسبب إيماننا بيسوع المسيح. وقد قال يسوع للقادة الدينيين في زمانه: أنتم من أب هو إبليس. وبالتالي هناك عائلتان تعيشان على هذه الأرض، أولاد الله وأولاد إبليس، ومن الواضح أن الأبوة الكونية الشاملة لله غير موجودة. لاحظ أن المثل يقول: صانعهما كليهما الرب، فنحن جميعنا ننتمي لله بالخليقة. الله هو خالق الكل، لكنه ليس أبا الكل. عدد 3: الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمق يعبرون فيعاقبون. هل تريد أن تكون شخصا ذكيا؟ إذن عليك القيام ببعض الاستعدادات للمستقبل، وسوف تجد الكثير من الأشخاص المستعدين لمساعدتك على عمل بعض الترتيبات والاحتياطات للمستقبل. فهنالك الكثير من شركات التأمين، وهناك شركات مستعدة لعمل بعض الترتيبات الخاصة بشيخوختك والعناية بأبنائك وجميع الأمور المشابهة. لكنني أفكر فيما هو أبعد من ذلك. ماذا عن مستقبلك الأبدي؟ فالكتاب المقدس يصف الشخص الذي لم يتخذ الاستعدادات اللازمة للأبدية بأنه أحمق. كان هنالك شاب وشابة لطيفان ينتميان لعائلتين ثريتين، وفي إحدى الحفلات الراقصة أعلنا خطوبتهما، وبعد فترة وجيزة تزوجا. وبالطبع قام هذان الزوجان بحجز صفحة كاملة في إحدى الصحف اليومية للإعلان عن زواجهما، وقد اشتريا منزلا رائعا، وكانا يبحثان في كل مكان عن القطع الأثرية النادرة، وقاما بفرش منزلهما بطريقة جميلة وجذابة. وبعد زواجهما انطلقا في رحلة شهر عسل إلى إحدى المناطق الجميلة في أمريكا، وفيما كانا منطلقين بسيارتهما انزلقت بهما السيارة عند إحدى المنعطفات الخطرة، وانحدرت بهما من أعلى أحد الجبال، واشتعلت بها النيران، ولاقيا حتفهما على الفور. وقام أهل الزوجين بإغلاق منزل العروسين الجميل، وبقي المنزل خاليا من أصحابه. فكر صديقي في الاستعدادات والتجهيزات الكثيرة التي قام بها هذان الزوجان في ذلك المنزل، رغم أنهما لم يعيشا فيه سوى بضعة ساعات فقط، وها هما قد ذهبا إلى الأبدية وهما غير مستعدين. لذلك كم هو مهم يا صديقي أن نكون جميعنا مستعدين للأبدية. عدد 6، رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. علينا أن نربي الولد في الطريق الذي ينبغي عليه السير فيه، والحكيم يقول بأن لدى الله طريقا يريد للولد أن يسلك فيه، ويجب على الوالدين أن يجدا هذا الطريق، فلا ينبغي عليهما أن ينشئا ابنهما في الطريق الذي يعتقدان بأنه عليه أن يسلك فيه، وإنما في الطريق الذي يريد الله له أن يسلك فيه. عدد 13، قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. هذا مثل آخر عن الشخص الكسول، وهو مثل لا يخلو من روح الدعابة أيضا. صدقني عزيزي المستمع، إن الشخص الكسول يستطيع أن يجد عشرات الحجج والأعذار التي يبرر بها كسله، فهو يقول بأن الطقس بارد جدا في الخارج، وبأنه لا يستطيع الخروج لحرث الأرض، وها هو يقدم عذرا آخر: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. وفي اعتقادي فإنه يكذب بشأن الأسد. عدد 15، الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. هذه التعليمات حول تربية الأبناء تتكرر للتأكيد، فالأبناء يحتاجون للتأديب، والتأديب المناسب لا ينبغي أن يثير غضب الأبناء، كما أنه لا يعني التنفيس عن غضبنا نحن كآباء وأمهات، بل ينبغي أن يعمل التأديب المناسب على مساعدة الابن للتغلب على جهالته. صديقي، هذا هو سفر الأمثال في كلماته العملية لكل جيل ولكل يوم ولكل حال. أرجو أن نتعظ منه لنعيش حياة على هذه البسيطة نرضي فيها السيد في انتظار مجيئه القريب. إلى اللقاء أحبائي، والرب معكم.